نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل شرح هذا الكتاب وهو توضيح الأحكام من بلوغ المرام. وما زال الكلام موصولا حول نواقض الوضوء، وانتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن الحديث 68 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذ فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. وقلنا أن الصواب في الحديث أنه ضعيف فهو مرسل، وعلى فرض صحته فلا يعارض ما قبله من الأحاديث. الحديث 69 وعن جابر ابن صمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. الحديث رواه الإمام مسلم. الغنم بفتح الغين المعجمة والنون القطيع من المعز والضأن، اسم جنس مؤنث لا واحد لها من لفظها، جمعه أغنام، وسميت بذلك لأنه ليس لها آلة دفاع فكانت غنيمة لكل طالب. الإبل بكسر الهمزة وكسر الباء الموحدة، الجمال والنوق لا واحد له من لفظه، مؤنث جمعه أبال. أتوضأ من لحوم الغنم بتقدير همزة الاستفهام المحذوفة والأصل أتوضأ من لحوم الغنم أي لأجل أكلها. يبقى المعنى المراد من قول السائل للنبي صلى الله عليه وسلم من لحوم الإبل أو الغنم أي أكلها، أكل لحم الغنم أو لحم الإبل. فهل مجرد الأكل فقط يلزم منه الوضوء أم لا؟ يبقى معنى مش معنى أكل وخرج منه ريح، لا، ده هو الأكل فقط، أكل هذا النوعين من اللحم من الغنم والإبل، نتوضأ من أدي معنى قول الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الإبل أو من لحوم الغنم. ما يؤخذ من الحديث إباحة الوضوء بعد أكل لحوم الغنم ولا يجب، لأن لحمها غير ناقض للوضوء. الدليل إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت، إن شئت، فجعله مخير، والواجبات لا يكون فيها تخيير، بل التخيير في الأمور المباحة. فلما قال له إن شئت دل على أن هذا للتخيير وليس للوجوب. وأيضا خذوا بالكم إباحة الوضوء بعد أكل لحوم الغنم، فمن توضأ بعد مثلا لحوم البقر، واخد بالك، أو لحوم الغزال أو البط أو أي لحم تاني بقى بخلاف النوعين دول، تعبدا لله عز وجل، مبتدع، مبتدع في دين الله. وافطنوا لهذا جيدا، لما؟ لأنه أتى بشيء ما شرع وليس عليه دليل. إن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء ويوجبه عند فعل الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الناقض من أجزاء الإبل هو الهبر فقط، لأنهم خصوا اللحم بالهبر دون بقية أجزائها، فهم يرون أن القلب والكبد والكرش والسنام ونحو ذلك من أجزاء لا يتناوله النص. قال في المغني: والوجه الثاني ينقض، لأنه من جملة الجزور، وإطلاق اللحم في الحيوان يراد به جملته، لأنه أكثر ما فيه، وكذلك لما حرم الله تعالى لحم الخنزير كان تحريما لجملته. وقال في المبدع: الوجه الثاني ينقض، فإطلاق اللفظ اللحم يتناوله. قال الشيخ السعدي: الصحيح أن جميع أجزاء الإبل كالكرش والقلب داخل في حكمها ولفظها ومعناها، والتفريق بين أجزائها ليس له دليل ولا تعليل. وعليه بالمناسبة شاع عند كثير من القوم في لحم الخيل أنه محرم إلا جزء معين، ربع بوصف معين. هذا الكلام ليس عليه دليل. وهنا الشيخ البسام أتى بقاعدة طيبة، قال: ولا يدخل في ذلك الحليب واللبن والدهن، لأنه ليس لحما ولا يشمل مسماه. لا يوجد في الشريعة الإسلامية حيوان تبعض الأحكام في أجزائه، بعضها حلال وبعضها حرام. ده يا أخوانا مش موجود، يعني مش موجود في الشريعة الإسلامية حيوانات النص اللي قدامنا محرم ونص الخلفي حلال أو غير ذلك. لا، اللي وارد في النصوص الشرعية أن الحيوان إما حرام كله كالخنزير، وإما حلال كله كبهيمة الأنعام. يبقى معنى ذلك إن ما قرره بعض أهل العلم من إن المعني بقى لحم الإبل جزء معين من اللحوم، أما الكبد والسنام وغير ذلك هذا خارج، الكلام ده غير سديد لأنه ليس عليه دليل. وكما تعلمون ولا يخفى إن الأصل في الأمور الشرعية والأحكام والتحليل والتحريم الأدلة الشرعية، وإذا جاء اللفظ عاما فلا يحق لأحد قط أن يخصصه بدون دليل شرعي. يقول: وهذا التبعض يوجد في شريعة اليهود، هم الذين حرم الله عليهم من الحيوان الطاهر فأباح لهم البقر والغنم وحرم عليهم بعض شحومها. أما هذه الملة السمحاء فإن الله لم يعنتها ولم يشدد عليها، فالحيوان إما خبيث فكله حرام وإما طيب فكله حلال. طيب، بعد ذلك الأصل في وجوب الوضوء من لحم الإبل حديثان صحيحان، هما حديث جابر بن صمرة الذي معنا في الباب، وحديث البراء بن عازب، وكلاهما في صحيح مسلم. حديث البراء بن عازب قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل لحم جزور فليتوضأ. وطبعا في قصة مشهورة تذكر عند هذا الحديث اللي هو من أكل لحم جزور فليتوضأ، قصة مشهورة ومؤثرة عند الناس. وحاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فنحوا جزور فأكلوه، وبعد أن أكلوا الجزور حان وقت الصلاة فأذن للصلاة ثم أقيمت الصلاة، وكان بقدر الله كل الصحابة على الوضوء، لم ينتقض وضوء أحد منهم إلا صحابي واحد، فلقى أن الصحابة كلهم هيصلوا وهو محدث، قال لك يعني مش معنى أنا، وهم أن يدخل معهم في الصلاة. فأوحى الله عز وجل إلى نبيه ما حدث من هذا الصحابي، فحتى لا يعني يسبب له النبي صلى الله عليه وسلم حرج، قال إيه: من أكل لحم جزور فليتوضأ. القصة مؤثرة، يقول لك آه هو ده الدين، شفت حافظ على إيه، على حياء الرجل. لا، القصة باطلة ولا تصح، باطلة ولا تصح. ومثلها قصة سليك الغطفاني لما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. قال لك: لا، ده سيدنا النبي ما قصدش كده، ده سليك الغطفاني كان رجلا فقيرا وكان معدم وكانت عليه ثياب رثة، فأراد أن يحث الصحابة على الصدقة عليه، فقال له: ايه، قم صلي ووقف والناس تتفرجوا عليك. الكلام ده غير صحيح، ولا غير صحيح مطلقا. ومن أجل هذا دائما وأبدا، ودي بوصيكم بها باستمرار، دقق في النقل. ويا حبذا إذا ذهبت إلى كل علم أصله، يعني بتاخذ الحديث من مسند الإمام أحمد، يبقى مثلا الحافظ ابن حجر قال لك: وفي المسند بسند صحيح مثلا من حديث كذا، الحافظ ابن حجر يعني صدق فيما قال، نعم، ولكن الصواب ارجع إلى المسند. ودي جربتها فوجدت فيها فوائد لا تكاد تعد أو تحصى. تجد مثلا أن الحافظ رحمة الله عليه روى الحديث برواية معينة، تذهب إلى المسند تجد للحديث روايات كثيرة فيها من الفوائد ما لا يعلمه إلا الله. وده دايما كده طالب العلم صاحب الهمة العالية يرجع إلى الأصول ويأخذ منها العلم. فالشاهد إن ليس كل قصة تذكر وتكون مؤثرة تبقى صحيحة، لا، لابد أن نرجع إلى الضوابط التي وضعها العلماء حتى نستل الأحكام وتكون موافقة للنصوص. طيب بيقول إيه؟ ولكن العلماء تلمسوا معرفة السر والحكمة. وش معنى لحمة الإبل؟ فكان أقرب ما وصلوا إليه هو أن الإبل فيها قوة شيطانية أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنها من الجن، فأكلها يورث قوة شيطانية تزول بالوضوء والله أعلم. والصواب الوقوف على النص، واخد بالك؟ خلاص نتوضأ من لحوم الإبل على دماغنا. خليك معايا يا اخوانا كده، ليس ثم داع للتعليلات خاصة إذا كان البحث عن الحكمة فيه نوع من التكلف وعدم الدليل. واخد بالك يا اخوانا؟ ما ندري. لذلك بعض العلماء جوهم يتكلموا ويشبه ما نحن فيه من بعض الوجوه في تقسيم الناسخ باعتبار المنسوخ، يعني زيه ولا أخف ولا أثقل. فقالوا ثلاث أنواع: ينسخ إلى الأثقل، ينسخ إلى الأخف، ينسخ إلى المشابه والمثيل. فلما جاءوا إلى النوع الثالث قالوا مثال ذلك نسخ الصلاة إلى بيت المقدس ببيت بالكعبة. قالوا ده اتجاه وده اتجاه، ديت مثل ديت. لا، الصواب ما يقتش كده، الصواب نمتثل الأمر الشرعي ولعل فيه شيء خفي علينا، لأن إن قلنا ديت مثل ديت ما ممكن يطعن في هذا الكلام. طب خلاص ما تسيبوني بقى أصلي في الاتجاه اللي يعجبني، طب خلاص ثلاثة هنا واثنين هنا. لا، نمتثل للأوامر الشرعية، واخد بالك؟ عشان كده العلماء بيقول لما هم يبحثوا في مباحث العلة، وسيأتينا هذا في الأصول، العلة المنصوص عليه لا نتخطاه. أما الحكم فإذا أظهر لنا الشرع الحكمة فبها ونعمة، أما إن أخفاها واجتهد العلماء في الوصول إليها، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة لا تعلق بها الأحكام، بل الأحكام تدور مع علله. يبقى هنا قالوا طب السر إيه؟ قال لك فيها قوة شيطانية، الإنسان بتتولد فيه، طب نعمل إيه؟ يتوضأ تزول القوة الشيطانية. ويؤيد ذلك أن رعاة الإبل عندهم كبر وزهو وترفع، اكتسبوا هذه الطباع من طول بقائهم عندها ومعاشرتهم لها، بخلاف أصحاب الغنم فعليهم السكينة والهدوء ولين القلب. ولعل هذا هو السر في أنهم ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. وهذا الكلام يا أخوانا فعلا مقبول. لما؟ لأن الطباع سراق، الطباع سراق. لذلك لو أنت تلاحظ مثلا العرب كانوا يجعلون المولود الرضيع ينشأ في البدو، البدو منه للسام على طول، واخد بالك؟ لذلك تجد ان من تربى في البدو عنده أنفة وشموخ وعنده نوع من الاستعلاء، بعكس العيل اللي تربى في شقة علبة كبريت صغيرة وابوه ما بيخرجوه، تلاقي لو خرج بره ماشي جنب الحيط، لو استطاع يدخل في الحيط يخش، واخد بالك؟ الطباع سراقة، الطباع سراقة. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت يفيد عدم وجوب الوضوء من لحم الغنم. لدينا حديثان، أحدهما حديث الباب أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت. حديث الثاني ما رواه مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما مست النار. ففي هذين الحديثين عموم وخصوص. فالأول عام في المطبوخ من لحم الغنم، والثاني عام في الشيء المطبوخ، والفاصل في ذلك ما رواه أبو داود والنسائي عن جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. يبقى عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار حديث منسوخ. لذلك يتضح لنا من المصيب في الحوار الذي دار بين أبي هريرة وبين عبد الله بن عباس. يتضح لنا من المصيب من الحوار الذي دار بين أبي هريرة وبين عبد الله بن عباس بخصوص حديث توضأوا من ممسة النار. حدث أبو هريرة بهذا الحديث توضأوا من ممسة النار، فاعترض عليه عبد الله بن عباس وقال يا أبا هريرة أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ يا أبا هريرة أنا أتوضأ من الحميم؟ فأمسك أبو هريرة بكفه حصى وملأه وقال أشهد عدد الحصى أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فلا تضرب له الأمثال. يبقى من المصيب؟ أبو هريرة، من أجل هذا النقاش، لأن حجة ابن عباس إيه؟ العقل، وما ينفعش. ولكن لو احتد ابن عباس على أبي هريرة بحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاء وصلى ولم يتوضأ ما تكلم أبو هريرة. وأنت بقول يا أخوانا ما تكلم أبو هريرة. يبقى حديث توضأ من ممسة النار حديث مالو يا أخوانا ها منسوخ. ومن أجل هذا نقول دائما ما ينبغي قط لطالب علم أن يقتصر في حكم شرعي على نص واحد، لأن دي جريمة كبرى. وروى الإمام النيسابوري في أسباب النزول أثرا عن علي بن أبي طالب أنه دخل المسجد فإذا برجل يحدث الناس وبدأ يخلط بين الحلال والحرام، فاقترب منه علي بن أبي طالب وأمسك بأذنه وفتله. قال من أنت؟ قال فلان. قال من أي؟ قال في كذا. قال أتعلم الناسخ والمنسوخ؟ قال لا أعلم. قال هلكت وأهلكت. ما ممكن إنسان يسمع هذا الحديث ويحمل توضأه وفعل الأمر والأمر للوجوب وللفورية ويبدأ يرص علم الأصول والحديث من أصله منسوخ، يبقى أوقع الناس في حرج وفي عند. وحسبه من الشر أن يكلف الناس بما لم يكلفهم به الله عز وجل، وهذا لا شك من التشدد والغلو في دين الله. يقول فيكون حديث الباب من نواسخ حديث الوضوء مما مست النار. البان الإبلي، البان الإبل فيها روايتان عن الإمام أحمد في نقضها الوضوء، والرواية الراجحة في المذهب أن الألبان لا تنقض، وهو الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر العرينيين بالوضوء من ألبان الإبل، وقد أمرهم بشربها، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. أما قياسها على اللحم بجامع التغذي بها كاللحم فإن هذه العلة لم ينص عليها، وإنما ظنها بعض العلماء ظنا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لما سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل، وباتفاق أهل العلم واللغة المعنية بلحوم الإبل أي أكل لحم الإبل، واخد بالك؟ أما اللبن فاللبن يشرب. وبمناسبة اللبن إخواني، ورد في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد والصحاح الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس هناك شيء يغني عن الطعام والشراب كاللبن. كاللبن. يبقى بقى اللي عاوز اللي تقل وزنه بفلوس وعاوز يخسسه من غير فلوس يشرب لبن. ما دي معادلة عندنا في الكيمياء، معادلة ما تنفعش تنعكس أبدا، واخد بالك انت ازاي؟ يأكل بفلوس ويخسس نفسه بفلوس. أظن ما فيش يعني إيه عقل يحتاج إلى إعادة نظر من هذا العقل. طيب يبقى الشاهد إن ألبان الإبل ليس لها علاقة بنقض الوضوء وعدمه. خلاف العلماء، ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأتباعهم إلى عدم نقض الوضوء من أكل لحم الجزور. الجزور اللي هو إيه يا أخوانا؟ الإبل. طبعا هنا الإبل مش فرقة بين الناقة وبين الجمل، فاللحم واحد، واخد بالك؟ أي في الحكم الشرعي، يعني من أكل لحم ناقة يبقى يتوضأ، من أكل لحم جمل يبقى يتوضأ، لا فرق بين الذكر والإيه والأنثى. قال النووي: احتد أصحابنا، أي الشافعية، فالنووي شافعي المذهب، بأنباء ضعيفة في مقابل هذين الحديثين، وكأن الحديثين لم يصحا عند الإمام الشافعي، ولذا قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. فبلك. وقال النووي في موضع آخر: لعلهم لم يسمعوا نصوصه أو لم يعرفوا العلة. يبقى كده الإمام النووي بيعمل إيه يا أخوانا رحمة الله عليه؟ بيلتمس العذر للأئمة الثلاثة، الشافعية والمالكية والأحناف، في قولهم إن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، ومع ذلك يقول هو بنقض الوضوء، وده من الإنصاف. يبقى التمس العذر للأئمة، قال لك هو سيدنا الإمام الشافعي قالهم إن صح حديث لحوم الإبل قلت به. طب واحد يقول لك إزاي ده الحديث مثلا عند البخاري وعند مسلم وكيف لا يصح؟ نقول خد بالك بقى، ده البخاري ومسلم بعد الشافعي بكتير. معايا يا اخوانا كده؟ يبقى انظر الى كلام الامام الشافعي، علق القول بنقض الوضوء على صحه الحديث. يبقى احنا كده ممكن نقول ايه؟ وذهب الى نقض الوضوء من اكل لحم الابل الشافعي واحمد، ومعهم الامام مالك، وكذلك ابو حنيفه، لان هؤلاء جميعهم اتفقوا على انه اذا صح الحديث فهو مذهبي. ده كلامهم كله، فصح الحديث خلاص انتهى الأمر على ذلك. ولكن من إنصاف الإمام النووي رحمة الله عليه يلتمس العذر للأئمة. وذهب الإمام أحمد وأتبعوه إلى نقض الوضوء من أكل لحم الإبل، وهو قول إسحاق بن راهوية. قال الخطابي: ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث. وقال ابن خزيمة: لم نرى خلافا بين علماء الحديث. وأشار البيهقي إلى ترجيحه واختياره والذب عنه. وقال الشافعي: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. قال البيهقي: قد صح فيه حديثان. وقال النووي في المجموع: القول القديم أنه ينقض، وهو الأقوى من حيث الدليل، وهو الذي أعتقد رجحانه. طيب، يبقى بناء على ذلك، لو أن إنسانا في وقتنا الحاضر قال لك: يا عم أنا راجل شافعي المذهب، والمذهب عندنا لا ينقض الوضوء، وعليه أنا أخذ بالمذهب. الرجل ده صاحب علم واتباع ولا صاحب هوى؟ صاحب هوى، صاحب هوى. ومن أجل هذا نقول دائما: نتبع الدليل، وإن خالفه إمام يلتمس له العذر ولا يتابع في مخالفته للدليل، مع التماس الأعذار، ولهم إن شاء الله العذر. يقول: ودليل النقد هذان الحديثان الصحيحان، أحدهما البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. وهو أحمد ومسلم. وحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. واختار البيهقي هذا القول، والنووي والشيخ تقي الدين وابن القيم والشوكاني وعلماء الدعوة السلفية النجدية ورجال الحديث الذين يقدمون الآثار على الآراء. فائدة: أصحاب القياس الفاسد، اكتب عندك كده، وضابط القياس الفاسد هو أن يخالف نصا صريحا، أن يخالف نصا صريحا، أو ينعدم بعض أركان القياس الصحيح، أو تفقد شروطه. ينعدم بعض أركان القياس الصحيح، ده هيجينا إن شاء الله كله في الأصول، أو تفقد بعض شروطه، لأن القياس له أركان وله شروط، واخد بالك؟ له أركان. طب فقد الركن يعتبر قياس فاسد، طب تخلف شرط قياس فاسد، طب خالف نص قياس فاسد لا يعول عليه مطلقا ولا يعتد ولا يعتبر مصدر للأحكام الشرعية. أصحاب القياس الفاسد قالوا إن الوضوء من لحوم الإبل على خلاف القياس لأنها لحم واللحم لا يتوضأ منه. ده قياس مقابلة النص ولا لا؟ مقابلة النص لا يعتد به مطلقا. أما صاحب الشريعة صلى الله عليه وآله وسلم ففرق بين لحم الإبل ولحم الغنم ونحوها كما فرق بينهما في المعاطن حيث أجاز الصلاة في معاطن الغنم ومنع الصلاة في معاطن الإبل. بعض الشروط المعاطن يا أخوانا اللي هو المبرك أو المكان الذي يخصص لمبيت الغنم أو مبيت الإبل اسمها المعاطن. النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أصلي في مرابض الغنم قال نعم. طب أن أصلي في معاطن الإبل قال لا. وطبعا لا يخفى عليكم أن مرابض الغنم يقع فيها شيء من روث الغنم ومن بولها وكذلك معاطن الإبل وباتفاق روث كل ما يؤكل لحمه طاهر. واخد بالك؟ يبقى هنا العله مش عله نجاسه لان روث الابل طاهر بوله وروثه وكذلك الغنم. وهنا موجود روث وهنا موجود روث يبقى العله مش عله نجاسه ولكن العله ايه؟ شيء اخر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ايضا فرق النبي صلى يعني هو يريد ان يقول ايه؟ ان مساله مش ده لحم وده لحم. واخد بالك؟ لا ما هو ده لحم وده لحم زي ما انت شايف كده. ولو حللت ممكن تجد تحت الميكروسكوب كل الأنسجة واحدة والخلايا واحدة ولكن الشرع أمر. الشرع أمر الامتثال. لذلك الوضوء من لحم الإبل من أقوى البراهين التي يتخذها الداعية وطالب العلم للرد على المبتدعة وعلى من يحكمون عقولهم في النصوص. وعليه يا أخوان لزاما لزاما لأن هذا هو الأحوط لدين الله عز وجل. لزاما علينا ان نرشد القصابين اللي هم الجزارين ونرشد الناس لهذا الحكم الشرعي. يبقى ما فيش مانع ابدا ان الجزار ومعلق اللحمه يا اخواننا قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل لحم جزور فليتوضا. ودي لحمه جمل الكيلو ب 30 جنيه. واخد بالك انت ازاي؟ ولو اتوضيت واخذت بالحديث ممكن ننزل كمان. معايا يا اخواننا كده؟ طيب يبقى اذا مساله العقل هنا ما ملهاش مجال لان النص ورد ونص ايه؟ صحيح وصريح. ايضا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابها، اصحاب الابل اصحاب فخر وخيلاء، واصحاب الغنم ذو سكينه وهدوء، ذلك ان الابل فيها قوه شيطانيه والغذاء له تاثير على المتغذي. بمناسبه الغذاء له تاثير على المتغذي. بعض اهل العلم امر الرجل أن يتقي ربهم ويطعم أهله من حلال على الدوام، ثم قال وبالخصوص إذا كانت امرأته ترضع أولادا له فلا يطعمها من حرام لأن الطعام الحرام له أثر في البدن ومن ثم ينتقل إلى اللبن ومن ثم ينتقل إلى الطفل فينشأ خبيث النفس. ودي مهمة جدا الواحد يتحرى الحلال. والله المرتب مش مكفي، والله بدا قضاء ربنا فيك، فليس لك عذر أن تترك العمل تحت مسمى أن المرتب مش مكفي. يقول ولذا حرم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير لأنها جارحة، فالاغتذاء بلحومها يجعل في خلق الإنسان من العدوان ما يضر ببدنه فنهي عن ذلك. والثورة الشيطانية إنما يطفئها الماء، فكان الوضوء من لحومها على وفق القياس الصحيح. ومما يدخل في هذا الباب أيضا أكل لحم الخنزير، لأن يا أخوانا الخنزير الحيوان الوحيد اللي الله لا يوريك ما بيحسش، ما عندوش غير على أهله أي على زوجه، لأن الخنازير بينهما تزاوج واخد بالك؟ فالخنزير والقرود بينهم تزاوج، ولكن القرد يعني حر أبي، أما الخنزير خنزير، واخد بالك؟ فلا يغار على أنثاه. ومن أجل هذا لما استشر أكل لحمه عند الغرب رأينا ما يضر بالقلب. واضح يا أخوانا؟ الحديث 70. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه الإمام أحمد والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. درجة الحديث رجح أكثر الأئمة وقفه، وهو حسن بكثرة طرقه. البيهقي قال: والصحيح أنه موقوف. وقال البخاري: الأشبه أنه موقوف. وقال ابن أبي حاتم: لا يرفعه الثقات، إنما هو موقوف. وقال الرافعي: لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئا مرفوعا. وقال الإمام أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. وقال الذهبي: لا أعلم فيه حديثا ثابتا. وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت. يبقى قول الإمام أحمد في المتن بتاع الحافظ ابن حجر: لا يصح في هذا الباب شيء، اكتب جنبها إيه؟ أي مرفوع. وقال ابن المديني: لا يصح في هذا الباب شيء. وقد حسنه الترمذي والذهبي وصححه ابن حبان وابن القطان وابن حزم وابن دقيق العيد والألباني. وقال ابن دقيق العيد: رجاله رجال مسلم. وفي الباب عن عائشة رواه أحمد وأبو داود، وفيه مصعب بن شيبة ضعفه أحمد وأبو زرع والبخاري وصححه ابن خزيمة. وفيه عن حذيفة قال ابن أبي حاتم والدارقطني: لا يثبت. مفردات الحديث: ميتا بالتثقيل والتخفيف، فأما الحي فبالتثقيل ميت، كقوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، أي ستموتون. وأما الإنسان الذي فارقه الحياة فبالتخفيف، أو من كان ميتا فأحييناه. يبقى الفرق بين ميت بالتجديد يعني من سيموت، ميت بالتخفيف من مات فعلا. يبقى في الدعاء: ولا ميتا إلا رحمته، ليس بسديد، ولكن الصواب: ولا ميتا إلا رحمته. والموت مفارقة الروح للجسد، وتدل عليه تغيرات ظاهرة تحدث إثر مفارقة الحياة، وأخرى خفية تحدث ببطء. وأول ما يحدث في الموت وقف التنفس. من اسم شرط جازم يجزم فعلين: الأول فعل الشرط وهو غسل المبني على الفتح في محل جزم، والثاني جواب وجزاء وهو المجزوم بالسكون بلام الأمر، والجملة جواب الشرط والفاء رابطة للجواب، وهكذا إعراب من حمله فليتوضأ. يؤخذ من الحديث ظاهر الحديث وجوب الغسل على من غسل ميتا كله أو بعضه. عموم الحديث يفيد عموم الأموات من كبير أو صغير، ذكرا كان أو أنثى، مسلما كان أو كافرا، بحائل أو بدون حائل. اكتب عندك في الهامش: والكافر لا يغسل. والمعني بالكافر من ليس بمسلم، بل يجرد من ثيابه ويلف في خرقة ثم يدفن، بل يجرد من ملابسه ثم يلف في خرقة ويدفن. أما أنه يغسل لا يغسل. قال الفقهاء: الغاسل هو من يقلبه ويبشره ولو مرة، لا من يصب الماء ونحوه، ولا من ييممه، فليس بغاسلين. ودي مهمة في مسألة التغسيل: واحد بيصب الماء والتاني يباشر، أو اتنين بيبشروا الميت بالتقليب وبالدلك إلى غير ذلك، هو ده المغسل. أما الذي يصب الماء فليس بمغسل. وأيضا إذا تعذر تغسيل الميت لعدم وجود الماء، أو كأن يكون البدن محروقا ووضع الماء عليه يجعل البدن يتحلل ويتفتت، ففي هذه الحالة ييمم، فمن يممه فليس بغاسل. عارض هذا الحديث ما رواه البيهقي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. قال الحافظ ابن حجر: حديث حسن. والجمع بين الحديثين، يبقى أصبح عندنا من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. والمعني بالحمل يا مشايخ حمل الجثة وليس الخشبة، انتبهوا لي كويس، حمل الجثة وليس الخشبة. يعني حمل الجثة يعني شالها من البيت ودها فين؟ على الخشب، ومن الخشب أدخلها القبر. وبرضو من باب التنبيه، وهذا الأمر يا أخوانا أرجو أن ينشر، أن ينشر خاصة في قرى مصر. المدن تلاقي الأمر فيه شيء من الانضباط شوية، ليس للشريعة ولكن لقلة الناس، ولكن في القرى بيبقى في نظر لكثرة التعارض بين الناس فتجد الزحام لمشاركة أهل الميت في ميتهم. الذي نريد أن ننبه إليه، إذا كان الميت أنثى، أنثى لا يتولى تغسيلها إلا الإناث، إلا ما استثنى النص الشرعي وهو الزوج فقط هو الذي يغسل. فإن كان لابد من أن يساعده أحد، لابد من يساعده من محارمه هو على التأبيد، محارمه على الإيه؟ على التأبيد، واخد بالك؟ ولا يطلع على غسل المرأة ذكرا قط، حتى لو ابنه، إلا الزوج وزوجه، لورود النص بذلك. مع إخواننا لورود النص بذلك. طيب، بعد أن فرغنا من تغسيل المرأة، من الذي يتولى حملها من المغسلة إلى النعش؟ المحارم على التأبيد أو الزوج، كان يكون أبناؤها أو أبناء أخواتها، التأبيد. فإن عدم ما خلاص بقى نضطر. أي واحد يجد في نفسه تقوى يقترب ويرفع في البدن، أما أن من هب ومن دب يرفع، لا، هذا مخالف ولا يجوز، لأن الحرمة ما زالت قائمة. لحظة واحدة، حاضر لحظة. والجمع بين الحديثين أن الأمر في حديث أبي هريرة للند، في قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، للند، مع أن الأمر للوجوب، ولكن جاءت عندنا قرينة حملته من الوجوب إلى الند. ويؤيد هذا ما روى عبد الله بن الإمام أحمد عن ابن عمر قال، أي ابن عمر: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. قال الحافظ: إسناده صحيح، وهو أحسن ما جمع به بين هذين الحديثين. يبقى أصبح من غسل ميتا الاغتسال على الاستحباب، والوضوء أيضا على الاستحباب. يؤيد هذا الجمع قاعدة ذكرها ابن مفلح في الفروع، وهي أن الحديث الضعيف إذا كان دلا على الوجوب بصيغته أو دالا على التحريم بصيغته فإنه يحمل على الاستحباب في الأمر وعلى الكراهة في النهي احتياطا، ولا يلزم المسلمون بحكمه وجوبا أو تحريما. وأما قوله: ومن حمله فليتوضأ، فقال الصنعاني: لا أعلم قائلا بالوضوء من حمل الميت، والوضوء يفسر بغسل اليدين فقط، فيكون غسل اليدين مندوبا من حمل الميت، وهو يناسب نظافة الإسلام، ويدل على ند غسل اليدين ما تقدم من حديث ابن عباس: حسبكم أن تغسلوا أيديكم. ولولا وجود هذا الحديث وعدم وجود قائل بالوضوء من حمله وضعف ظاهر في حديث الأصل أيضا، لحملنا الحديث على الحقيقة الشرعية، وهو الوضوء الشرعي يغسل الأعضاء الأربعة من حمل الميت، لأن الأصل في ألفاظ الشرعي أن تحمل على الحقائق الشرعية. الحمل هنا مطلق، سواء باشر الحمل بيده أو حمله بنعشه. الحمل هنا مطلق، سواء باشر الحمل بيده أو حمله بنعشه، والصواب هو الحمل البدن، أما بالنعش ففيه بعد، والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى نتقبل منه ومنكم صالح الأعمال.